أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في صحيحة محمد بن مسلم التي ورد فيها: أما للمقتضي فحلالون، وأما للبائع فحرامون. وقلنا أن الكلام يقع في هذه الرواية من جهة أن الحلية والحرمة هل هما متعلقان بالمعاملة أو بالثمن؟ وعلى كل حال، هل الحلية والحرمة للمتعلق هو تكليفية أو وضعية؟ وبينا في الجلسة السابقة أن المتعلق هو الثمن، ثمن الخمر والخنزير. وقلنا أن هناك عدة مسالك عامة فيما لو تعلقت الحلية والحرمة بشيئين، فهل الظاهر هو الحلية التكليفية بمعنى الجواز التكليفي والحرمة التكليفية، أو أن المراد هو الحلية والحرمة الوضعية بمعنى النفوذ والصحة. وأشرنا إلى عدة مسالك في المقام، وكان مسلك المحقق الإصفهاني أنه إذا تعلقت الحرمة والحلية بالأعيان الخارجية فالظاهر هو الحرمة والحلية التكليفية. فعندما يقال التمر حلالون، هذه الدار حلالون، المراد الحلية التكليفية بمعنى أن التصرفات الحسية تحل تكليفان، ولا نظر للتعبير إلى الحكم الوضعي، بخلاف ما لو تعلق الحل والحرمة بالعنوان الاعتباري الذي يترقب منه الصحة والنفوذ كالعقود والإيقاعات، فإنه ظاهر في الحرمة الوضعية. المسلك الثالث، قلنا عدة مسالك في البحث صحيح، أو المسلك الأخير، هو أنه إذا تعلقت الحلية والحرمة بالعنوان فنحن نتمسك بظهور العنوان في الجامع، حيث ذكرنا بالأمس أن الحلية والحرمة المراد منهما مطلق المانع ومطلق الإرسال. فعندما يقال هذه الدار حلال، فالظاهر من الحلية المعنى الجامع، أي أن المكلف من جهة هذه الدار مرسل مطلق لا منع من جهته، سواء كان منعا تكليفيا أو منعا وضعيا، فتحل التصرفات الحسية في الدار والتصرفات الاعتبارية تمسكا بالإطلاق، تمسكا بعموم الجامع. وحينئذ لا وجه لتخصيص بل الحلية والحرمة بأحدهما دون الآخر. فعندما يقال هذه الدار حرام أيها المكلف، فإن الظاهر من ذلك المحرومية والمانع من قبل الشارع، سواء كان تكليفا أو وضعا، خصوصا هذا تعليق على كلام الإصفهاني، خصوصا إذا تعلق الحكم إذا تعلقت الحلية والحرمة بالعناوين التي التي ترتبط بالمعاملات كالثمن، فإن الثمن وإن كان عينان لكن الملحوظ حيثية الثمنية والمثمنية المعاوضة. ففرق أن تقول هذا دينار، أن تقول ثمن، واضح؟ فإن الثمن بلي يعني ها وصف هذه العين الخارجية بعنوان كونها ثمنان وتعلق الحرمة أو الحلية بذلك الظاهر عرفا منه أنه إشارة إلى الحيثية، لا أقل يعني إلى ما كانت خصوص العام، لا أقل قدر المتيقن الحيثية الوضعية. وقد بحثنا هذه المسالك بشكل أكثر تفصيلا ونقضا وإبراما في بحث المكاسب عندما تعرضنا إلى أحل الله البيع وغيرها من الأدلة. ونقول في المقام بغض النظر أن الآن استظهرنا خصوص الحلية التكليفية أو الوضعية، فإنه على كل حال إذا ثبتت الحرمة التكليفية للثمن فالظاهر عرفا بطلان المعاوضة. فعندما يقال ثمن المغنية سحتون، ثمن الميتة حرام على المكلف، المدلول المطابقي هو أن هذا التصرف في الثمن حرام تكليفا، ولكن المدلول الالتزامي العرفي أن المعاملة شنو باطلة، وإلا لو كانت المعاملة صحيحة وحصل النقل والانتقال فمن الملازمات العرفية والآثار العرفية الواضحة التي بنظر العرف لا تنفك عادة عن صحة المعاملة هو تحقق النقل والانتقال الموجب لجواز التصرف. ولهذا استدل الفقهاء على بطلان البيع أو بعض المعاملات بتعلق الحرمة بالثمن، كما قال ثمن الميتة سحتون وما شاكل ذلك. إذن إذا استظهرنا الحرمة التكليفية فاللازم هو أن المعاملة باطلة، وكذا عندما يستظهر الحرمة الوضعية، فعندما يقال للمكلف لا تصح لك إجراء المعاوضة على هذا الثمن مع أنه في حد ذاته مال، فيستظهر عرفا أن هذا استطراقا بالمدلول الالتزامي أيضا إلى أن المعاملة التي حصلت وأوجبت نقل هذا الثمن معاملة شنو باطلة. إذن الظاهر عرفا من هذا التعبير بالإضافة إلى الحرمة التكليفية الحرمة الوضعية، واضح؟ فإذن إذا بنينا سواء بنينا على أن الظاهر في تعلق الحرمة والحلية هي التكليفية، أو بنينا على الجامع، أو بنينا على نظرية الإصفهاني، النتيجة أنه ظاهر الدليل ثبوت الحرمة التكليفية للثمن، والمدلول الالتزام لذلك أن المعاملة باطلة. وحينئذ يتتوجه المشكلة، يأتي البحث، ظاهر هذه الرواية أن المعاملة التي حصلت بين الكافر بل والكافر الآخر مثلا، أي بيع الخمر والخنزير، معاملة باطلة ومحرم تكليفان، والتصرف في الثمن حرام، فكيف نجمع بين بطلان المعاوضة وبين جواز أن يضع المسلم يده على المال وفاء للدين؟ فإن الجمع بينهما مشكل، فإذ مقتضى بطلان المعاوضة أن العين والمال ما زال ملكا للمالك من؟ للمالك الأول. والمفروض أنه محترم المال، فإن الذمي محترم المال، خصوصا أيضا إذا عممنا على القاعدة إلى العامي. إذا باع الميتة أو النبيذ أو الفقاع، فإنه الذمي الذي هو بلي المالك الأول، بلي محترم العين محترم المال. فكيف يفرض بأن المعاملة باطلة وأن العين ما زالت ملكا للمالك الأول، ومع ذلك تكون وفاء لدين من لا يملك المال، وأن المسلم يجوز له أن يضع يده على مال الغير؟ واضح الفكرة؟ ولا يكفي مثلا أن يقال أن المسألة تعبدية، فإن المستشكل يقول أنه هناك ارتكاز وهو قبح التصرف في مال الغير، فمقتضى ارتكازية قبح التصرف في مال الغير وعدم جواز وضع اليد على مال الغير تحصل عندنا مشكلة، وهو كيف نجمع بين الحرمة الوضعية للمعاملة وعدم جواز التصرف للكافر، وبين كون هذا المال وفاء للدين، خصوصا أنه المال ليس ماله، فكيف يكون وفاء لدينه؟ قبح التصرف في مال الغير، يعني على حسب أنه إذا قلنا أنه ظلم، بل من بعد أنه ظلم، التصرف في مال الغير ظلم.
المفروض أن هذا الغير يعني شفنا الآن بغض النظر عن التعبدية، بس الإشكال قد يقال أنه لا يرد،
نعم،
لأن هذا الغير راضي،
ياهو مو معلوم أنه راضي،
المفروض أنه هو يرى أن
لا يحرز أنه مثلا راضي في كل الموارد، يعني له رضا، لعله إنما يجوز له، إنما أجاز أن تتصرف إذا كان راضيا، إذا كان معتقدا بالصحة. أما على فرض أن المعاملة باطلة وأنه ما حصل النقل والانتقال، بل لا أحرز الرضا،
هو يرى أنها صحيحة بنظره،
بل أقول لك
يرى حصول النقل والانتقال،
مثل ما ذكروا في درس اليوم، يعني يقول حتى لو كان يعتقد اشتباهان أو تشريعان أو خطأان أن المعاملة باطلة، ولكن على فرض أنه يلتفت أن المعاملة باطلة لا يرضى، فلا يجوز التصرف، لأن أنيط الإذن والرضا مقيدا بصحة المعاملة، ولو كانت هذه الصحة الآن هي شنو؟ جهلان، اشتباهان، تشريعان، ولكن يقول على فرض أن المعاملة غير صحيحة أنا لا أرضى بالتصرف، فحينئذ كيف يصح له التصرف؟ الشارع يقول ما حصل نقل وانتقال، وما زال المال ملكا لمالكه، ماذا؟ لمالكه الأول، ومع ذلك يجوز للمؤمن أن يقبض المال، ويجوز له أن ماذا؟ أن يكون هذا وفاء للدين. فإذا ارتكازية قبح التصرف في مال الغير، وأيضا مسألة الضمان أن من وضع يده على مال الغير بلا إذن فهو ضامن، والمالك الأول لم يأذن للمؤمن أن يضع يده على ما على ماله، فمقتضى القاعدة الضمان. فكيف نجمع بين مسألة ضمان اليد ومسألة أيضا قبح التصرف في مال الغير وأنه ظلم والعقل مستقل بذلك؟ مع هذه الرواية فقد يقال أن الرواية مخالفة للقواعد الواضحة، فلا بد من إرجاعها إلى أهلها وعدم العمل بظاهرها. ولهذا يظهر من بعض الكلمات التوقف في العمل بالرواية، وأن الرواية لا تخلو من غرابة. واضح، رأيت في كلمات بعض الأعلام التوقف في العمل بالرواية، فإنه تتضمن بل مخالفة لقواعد واضحة، والرواية إذا اصطلمت مع قواعد واضحة مش يشكل العمل بها على أي حال. نعم، علام ابن السيد الخوئي قدس سره الذي انتهى في البحث النهائي
أن المعاملة صحيحة وأن بيع الخمر والخنزير أمضاه الشارع إذا كان الطرفين كافرين غايته الحرمة التكليفية، فتقل المشكلة فيقال متى المفروض أن المعاملة التي جرت صحيحة، وحينئذ حصل النقل والانتقال وغايته حرمة التصرف تكليفان، فلا يمانع أن يكون المال وفاء للدين. ولكنه لا بد من الجواب عن هذه الرواية، فإن ظاهر هذه الرواية أن ثمن الخمر والخنزير حرام، وفي ظرف الحرمة ثبتت الحلية للمقتضي. واضح الفكرة؟ يعني في ظرف أن الشارع حكم بالحرمة، الظاهر في الحرمة الحرمة التكليفية ولازمه الحرمة الوضعية، حكم أيضا بأنه بالنسبة إلى المقتضي المؤمن الدائن حلا حلالون. فكيف تجيبون على هذه الرواية؟ ويظهر من كثير من العلماء أن المعاملة باطلة، هي مسألة موجودة في الفقه يعني في الشرع. يظهر من كثير من الفقهاء أن المعاملة على الخمر والخنزير باطلة، حتى لو صدرت من قبل من؟ حتى لو صدرت من قبل الكافرين. فترجع المشكلة، كيف نجمع بين الحرمة الوضعية للمعاملة وعدم جواز التصرف للذمي، ومع ذلك يجوز للمؤمن أن يضع يده على العين وأنه تكون وفاء للدين، فكيف يستوفي الدين بمال لا يملكه؟ لي مشكلة مخالفة للقواعد، يرجع علمها إلى أهلها، مخالفة للمسألة قبح التصرف في مال الغير، نعم، عقلائية الظهور لا ينعقد إذا كان مخالف إلى حجية الظهور. نعم.
هل يرى العقلاء أنه إذا وقعت المعاملة بين أولئك وهم يرون صحتها، هل يرى العقلاء
الشارع نعم
أنني إذا تصرف وكان رضاه منوطا بأن تكون المعاملة صحيحة بنظري أنا حتى؟
يعني الشارع هل أمضى لو ما أمضى؟ إذا الشارع ما أمضى صحيح أقول له، هو يقول المستشكل يقول الشارع ما أمضى المعاملة، إذا ما أمضى المعاملة ما حصل نقل وانتقال، ما زالت العين ملكا إلى الطرف الآخر، إذا كانت ملكا للطرف الآخر كيف يتحقق وفاء الدين بمال الآخر؟ هذا شيء، هذا مخالف للأمور مثل معاطة يلزم، مثل كشف الغطاء يلزم منه تأسيس، كان مثل قواعد غريبة. نعم. مسألة عقلائية هنا، مسألة أو عقلية قبح الضول.
التصرف في مال الغير. نعم. العقلاء يقولون هذا الغير إذا رأى أن المعاملة بنظري نافذة فهو لا يعتني بأنني أنا بحسب ارتكازاتي الدينية أرى أن المعاملة أمضيت أو لم تمضى.
العقل.
أنا وإن كنت أرى أن هذا المال بحكم الفقه الذي أعتقد به ليس مالي، لكنه هو من حيث انه رضي بالمعامله، فالعقلاء يقولون اذا هو راضي بالمعامله فليس
احنا ما يقول ايها المشار، يقول للشارع ايها المشرع اذا انت لا تقبل المعامله وترى ان المعامله مو صحيحه، انا رضايا منوط بصحه المعامله، الان انا مو راضي، فكيف تجوز للمؤمن للمسلم في دينكم ان يقبض المال؟ هذا مسلم في دينكم يقبض المال، اليس المفروض انه الان مالي وانت امضيت ان مالي محترم، انا الان انا مو راضي، ماذا تقول؟ ماذا تقول؟ كيف يا عقلائي؟ خب انا رضايا بالمعامله منوط بالصحه، الان انت تقول المعامله مو صحيحه، بحيث لو انا اطلعت لو سالتني ما حصل النقل والانتقال وما زال هذا المال مالي انا لا ارضى ان تتصرف. وهي موجوده عند العقلاء، العقلاء ينيطون بعض التصرفات بصحة المعاملة، أما لو كانت المعاملة مو صحيحة أنا ما أرضى. كيف أنت من جهة تقول معاملتي مو صحيحة وتعترف أن المال مالي وتقول أن مالي محترم وأنا الآن مراضي وتجعله وفاء للدين، أليس هذا مخالف لأقل ارتكاز عقلائي؟ مثل المعاملات الباطلة التي تحصل بين شخصين اعتقادا منهم بالصحة والشارع ما أمضاها، لا يصح التصرف للآخر، مقبوض بالعقد الفاسد.
فهما اصلا لا يرينانها قد، فهما لا يريان ان النقل والانتقال قد حصل.
صحيح يتدينان بشيء، بس الان هذا موضوع لاثر عندي انا الان مسلم، يقول انا مسلم وانا المفروض المسلم تعترف ايها المشرع، ايها المشرع تعترف بان ماله محترم ومع ذلك ما حصل النقل والانتقال ولا احرز رضاه، فكيف تجوز لي التصرف؟ اما تاتي هذه الاسئله، المفروض أنه أنا الآن مسلم، ترك دلين، أنا الآن أنا مسلم وأنا الآن أتدين بدين الإسلام، ودين الإسلام يقول ترى جماعة الخير أن مال الكافر مال العامي محترم، إذا كان المال محترما والمعاملة باطلة بنظرك أيها المشرع، وتقول أن في عين أن تقول هذا المال ما زال ملكا للطرف الآخر، إذا كان ملكا للطرف الآخر كيف يكون وفاء للدين ولا يحرز الرضا في التصرف؟ قل أنه مو كل المال يحرز رضا التصرف، بعض الأحيان أنه التصرف منوط بصحة المعاملة، بحيث لو كانت المعاملة مصحيحة وما حصل النقل والانتقال لا أقبل أن تكون في يد الثالث، أنا ما أقبل أن تكون هذه العين في يد هذا المسلم هذا المؤمن، فتكون الرواية بإطلاقها تتنافى مع بل مع القواعد العامة الدالة على أنه يقبح التصرف في مال الغير بدون رضا، مسألة ضمان الأيدي لأنه وضع يده بلا إذن من قبل المالك والعين ما زالت ملكا للطرف الآخر، فتتوجه مشاكل، وحينئذ كيف نحل هذه المشاكل؟ أقول بعضهم ما يعني لعله لارتكازية هذه المشاكل وأن الرواية مخالفة لهذه القواعد التزم بعدم العمل بظاهرها، لأن ظهور الرواية بل أو الظهور إنما يكون حجة ما لم تقم مناشع عقلائي، وهي مناشع عقلائية على الخلاف لأنه لا نرى وجها، والتعبدية في مثل هالموارد بعيدة، يعني تعبدية بمعنى أنه شنو ترفع اليد عن قبح التصرف في مال الغير على أي حال. إذا أنت ما ترى المنافاة الحمد لله ما في مشكلة في الرواية. خب
طبعا أيضا شفنا في وجه آخر وهو مصلحة التسهيل، يعني بالأنفاق أنه دارة نفترض يعني الآن سلمنا،
هي أجوبة حين ستأتي ما نحن الآن طرح المشكلة، الآن نبحث عن أجوبة، الآن فقط قال أبين المشكلة لا نعترف المشكلة، الآن بعضهم اعترف بالمشكلة قال أن الرواية مشكلة، ابحثوا اليوم اكتب أمال المقتضي في حلال وأمال في حرام في سيدي نور ما الفقه، شوف ماذا قال الفقهاء، بعضهم ترى أنه توقف في العمل، قال مضمونها غريب واضح وتوقف العمل بها على أي حال. وهذه المشكلة شيخنا الجليل ليست أول مشكلة، هذه المشكلة مضمونها وروحها موجود في موارد أخرى في الفقه، منها باب الخمس، فإنه إذا كانت العين متعلقة بالخمس وهذا المال أحرز أنه فيه نسبة للمستحقين من السادة مثلا وحق الإمام، مع ذلك الشارع جوز للإمام أن يتصرف في هذا المال الذي تعلق به الخمس إذا انتقل له من قبل العام من ميراث أو وفاء بالدين أو مسألة الهبة أو أي مسائل، فلو جاء العامي وأخطع بأن هذا المال مر عليه الحول ولم يخمسه وأنه الآن هذا المال ليس ملكا له وإنما لا أقل بينه شركة، هذا المال صار مشترك على نحو الخمس، يعني تعلق الخمس مشترك بينه وبين من وبين المستحقين، جاز للإمام أن يضع يده على المال ويكون بل حلال له يحل له قبضه مع أن المال مال للغير، ف فكيف تحل هذه المشكلة؟ بل قد تعمم كما في كلمات السيد حفظه الله السيد السيستاني إلى الإمام الذي لا يخمس عصيانا خلافا للسيد الخوئي، فإن الإمام الذي لم بل لا يخمس عصيانا لو انتقل منه المال إلى الإمام الآخر يجوز له أن يتصرف، مع أنه يعلم أن المال متعلق بحق الغير، واضح؟ خلافا للسيد الخوي فإنه لا يرى أن روايات التحليل تشمل مثل الإمام الذي لا يخمس عصيانا. نعم يرى هذا، في بالي أنه يستشكل في شمول روايات التحليل إليه. هاي وراء إذا يرى أنها معلومات قديمة، ولا أقول نقول بعضهم احتياطا الآن، بعضهم لا يرى، مثلا بعضهم لا يرى شمول روايات التحليل للإمام الذي مثلا لا يخمس. السيد الخوي يرى شمولها. آه نعم، أنا اشتباه عجل. الشيخ الوحيد يستشكل. السيد الخوي حسب ما الأخوان هم نقلوا أنه يرى الشمول، بلي. يأتي البحث أيضا أنه كيف نجمع بين تعلق المال بحق الغير وبين جواز أن يضع المسلم يده على والمؤمن يده على هذا المال. وأي ما كان، إذن كيف نحل هذه المشكلة؟ بحثت، شفت هذا المشكلة، يعني طلعت لو لا، هناك عدة أجوبة طرحها السيد الأستاذ حفظه الله في الدرس لهذه المشكلة ونظائرها في كلمة مستفادة من كلمات الأعلام، خصوصا في بحث الخمس في مسألة التحليل. فراجعوا ما أفيد في باب الخمس في هذه المسألة، ونرى إن شاء الله كيفية تطبيقه على المقام. الجواب الأول غدا يأتي، وهو أن الحلية حلية ترتبية ولايتية، تصوير الحلية بالولايتية الترتبية. بحثنا الآن بحث ثبوتها، لأن المشكلة شنو؟ ثبوتية. هل يمكن توجيه هذا الحكم على طبق القواعد أو لا؟ واضح، مسألة ثبوتية. فيأتي إن شاء الله غدا بيان الوجه الأول، بل السيد الخوي عنده وجه، وهناك وجه أيضا ثالث، نتعرض إلى ثلاثة وجوه لحل هذه المشكلة. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. يعني السيد الخوي في هي مسألتنا أقل مشكلة، يقول جمعا بين الأدلة انتهى أن المعاملة صحيحة التي يقوم بها الطرفين، وأما للمقتضي فحرام، حمل الرواية على الحرمة التكليفية في التصرف في الثمن، والمعاملة صحيحة، فقال المعاملة صحيحة والشرع حرم عليه أن يتصرف في هذا الثمن، ولكنه لو وفى به الدين يتحقق الوفاء بالدين. أي هو هذا أهم مشكل، يعني هو يعني هاي من المشاكل إشكالات أنا. نعم، يعني هو يعني كيف تعالج أنه يحرم عليه تكليفا، هو سيخو يظهر من عباراته حمل أما للحلال، يعني معاملة حرام، يعني يلتزم بالحرمة التكليف والثمن، جعل الرواية بحسب ما يظهر من كلمات للمعاملة، جعل المصاب للمعاملة، يعني هذه المعاملة حرام تكليفا وإن صحت وضعا، واضح الفكرة؟ مو الثمن، ما حمل الرواية على الثمن أول، ولهذا بحث أنا أول بحث أن شنو الظاهر من الرواية المستفاد من كلمات السيد الخوي، أن هذه المعاملة التي صدرت من الكافر لبيع الخمر والخنزير بل محاملة محرمة تكليفا، هاي ما يتفق مع تكليف عدم تكليف الكفار بالفروع، يقول لي وجود الدليل الخاص، واضح، ولكنها صحيحة وضعا. وهذه الملازمة العرفية بين الصحة بين الحرمة والفساد، نرفع اليد عن الملازمة إذا قام دليل. فنحن نبني على أن المعاملة على الخمر والخنزير حرام تكليفا صحيحة وضعا، فحصل النقل والانتقال، يجوز للكافر أن يتصرف والمال ماله فيفي بالدين. أما على الرأي الآخر وهو الرأي كثير من تعرض إلى الرواية، يقول لا، أنه ظفر الثمن والمعاملة. وحينئذ الظاهر من الرواية أن الثمن حرام تكليفان، يعني أن المعاملة باطلة. إذا المعاملة باطلة ترجع جاءت المشكلة.